بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما يقال فيه من العلم، وأن يجزي فضيلة شيخنا أعظم الجزاء على حضوره وتجسمه السفر، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته ووالديه، إنه سميع مجيب. ونستأذن فضيلته في القراءة.
تفضل الله يحفظك.
قال المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. قال رحمه الله: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الطلاق يقسم بحسب الاعتبارات، وأن من هذه الاعتبارات اعتبار الشرع. فالطلاق من حيث اعتبار الشرع له إما أن يكون موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مخالفاً، وإما أن يوصف وإما أن يخلو من وصف الموافقة والمخالفة. فالأول الذي وافق يوصف بكونه طلاق سنة، والذي خالف يوصف بكونه طلاق بدعة، وأما القسم الأخير فهو الذي لا يوصف الطلاق فيه بسنة ولا بدعة. فهذه ثلاثة أقسام: طلاق السنة، وطلاق البدعة، وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة. هذه التقسيمات ابتدأ المصنف رحمه الله فيها بقسم البدعة، فبينا في المجلس الماضي الطلاق البدعي، وبينا وجه البدعة فيه، وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي اتفق عليه الشيخان ويعتبر أصلا عند أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. وبينا ما يتعلق بالحديث من مسائل وأحكام. فبعد أن بين رحمه الله طلاق البدعة، شرع في بيان طلاق السنة. وقد يرد السؤال: لماذا لم يبدأ بطلاق السنة قبل طلاق البدعة؟ وقد يجاب بأن هذا، أعني الطلاق، لفظ خطر، وأراد أن يحذر فقدم الطلاق البدعي على الطلاق السني، من باب أن يحذر الإنسان وأن يجتنب البدعة. بيّن رحمه الله في هذه الجملة طلاق السنة: لا يكون الطلاق سنياً إلا إذا استجمع أموراً خمسة. أولها أن تكون الزوجة مدخولاً بها، أن تكون الزوجة قد دخل بها زوجها، وحينئذ نبحث عن كون الطلاق سنة أو ليس بسنة. المرأة إذا لم يدخل بها زوجها وطلقها، فطلاقه لها لا يوصف بسنة ولا بدعة. لماذا؟ لأن المرأة حرم طلاقها في حال الحيض كما قدمنا، خشية إطالة العدة عليها إذا طلقت في حال الحيض، ولأنه إذا طلقها في حال الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين أنها حامل فيندم، ولذلك طلاق السنة لا ندم فيه. ومن هنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم، لأن الله رتب على هذه الصفة فقال: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه على وجه التفصيل: ومن اتبع شرع الله فإنه لا يندم. بالنسبة لهاتين العلتين هما موجب التبديع، فإذا طلق في الحيض فهو طلاق بدعي، وإذا طلق في طهر قد جامع فيه فهو طلاق بدعي. كذلك أيضا إذا طلق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه فهو طلاق سنة. فإذا إذا كانت المرأة غير مدخول بها فإنه حينئذ لا نخشى إطالة العدة، لأنه بمجرد تطليق غير المدخول بها تبين منه وتصبح أجنبية عنه، ليس لها عدة، ليس عليها عدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين أن المطلقة قبل الدخول تصبح بائنة بينونة صغرى بمجرد الطلاق، تبين منه بينونة صغرى فتصبح أجنبية عنه. إذن هو لا يخشى أن يكون هناك حمل لأنه لم يدخل بها، وأيضا لا يخشى إطالة أمد العدة لأنها بمجرد أن تطلق عليه ليس عليها، تبين منه بدون عدة. فمن هنا يشترط في الطلاق السني أن تكون المرأة مدخولا بها، وقد حكي الإجماع على ذلك، وحكاه الإمام الحافظ بن عبد البر الإمام بن المنذر رحمه الله أنه بالنسبة من حيث الأصل أن طلاق السنة لا بد من أن يكون على الصفة التي ذكرناها، وعليه فإنه لا يوصف طلاق غير المدخول بها بسنة من هذا الوجه. الأمر الثاني أو الذي ينبغي وجوده أن تكون المرأة بالغة، فإذا كانت صغيرة فإنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، ومن هنا يشترط في الطلاق السني أن تكون المرأة قد بلغت، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، والطهر مرتب على الحيض، وإن كانت المرأة طاهر من حيث الأصل لكن المراد به طهر الحيضة. وبناء عليه فإن المرأة إذا كانت صغيرة فإنه لا يوصف طلاقها بكونه سنة. هذان النوعان، المرأة غير المدخول بها والصبية، لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة إلا في العدد، لأن إذا قال لها مثلا أنت طالق بالثلاث فهو طلاق بدعة. فإذا من حيث العدد يقع البدعة في تطليق المرأة غير المدخول بها والمرأة الصغيرة، وهذا أظهر القولين والوجهين عند أهل العلم رحمهم الله بالنسبة للمطلقة قبل الدخول أو المطلقة إذا كانت صغيرة. حكي الإجماع أيضا على أن الصغيرة لا يوصف طلاقها بكونه بدعة ولا سنة. هناك طبعا من العلماء طبعا استثني العدد، وهناك من لم يستثني العدد فيها. الشرط الثالث في طلاق السنة أن يكون في طهر، وعليه فلو وقع الطلاق في حال الحيض فإنه طلاق بدعة بإجماع أهل العلم رحمهم الله. إذن طلاق السنة يشترط أن يكون في الطهر، ولا بد من أن يكون في طهر. الشرط الرابع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يشترط في الطهر لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقوله فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، والمرأة تستقبل العدة بماذا؟ بالطهر. كذلك السنة أكدت هذا، أن طلاق السنة هو الطلاق الذي يقع في حال الطهر. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أخبره أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. فحينئذ فإن بدا له متى؟ حين تطهر. وهذا الطهر وهو الشرط الرابع اشترط فيه ألا يكون قد جامعها فيه الزوج، يشترط ألا يكون قد جامعها فيه الزوج. فإذا جامعها في الطهر فإنه لا يطلقها، لأنه إذا جامعها ثم طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه لربما تبين له أنها حامل فيندم على تطليقه لها. وهذا بالنسبة للأربعة الأمور لا بد من توفرها للحكم بكون الطلاق سنة. أما الأمر الخامس والأخير فينبغي اعتبار العدد، فهو راجع إلى عدد الطلاق، فلا يطلقها أكثر من طلقة واحدة حتى تنقضي عدتها أو تدخل في الحيضة الثانية على الوجه الثاني عند أهل العلم رحمهم الله. لأن بعض العلماء يرى أنه لو طلقها ثم وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت ثم طهرت حل له أن يردف، يردف بمعنى أن يطلق التطليقة الثانية. وبناء على ذلك فهذه أمور خمسة لا بد من توفر حتى نحكم بكون الطلاق سنيا، سنيا أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأنه أمر أمرنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلق النساء على هذا الوجه. فمن وافق هدي الكتاب والسنة فطلاقه طلاق موافق للسنة، وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق السني. نعم.